السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم تنازلات تحت التهديدات. القوى الوطنية ومجلس السيادة بالسودان توقع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمات السياسية في البلاد. شهيد فلسطيني وستة إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة في بيت لحم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع رئيسة وزراء صربيا السيدة أنا برنابيش في العاصمة بلغراد، وخلال اللقاء شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال. كما أعرب عن أمله بأن يوفر التعاون بين طهران وبلغراد الأرضية المناسبة لتطوير الروابط الثنائية للجانبين في كافة المجالات، كما التقى وزير الخارجية الإيراني بالرئيس الصربي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغوط والتهديدات، وقال كنعاني أن المفاوضات ليست أولوية بالنسبة لأمريكا، مشيرا إلى التزام إيران بالاتفاق النووي مقابل خروج واشنطن غير القانوني من الاتفاق وتنصل الدول الأوروبية عن تعهداتها. وأكد أن إيران ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض، داعيا الشركاء الأوروبيين في الاتفاق بعدم الاستسلام أمام الشروط الأمريكية. أكد مصدر أمني إيراني أن أعمال الشغب الأخيرة في إيران تلقت دعما واسع النطاق من عدة دول غربية. المصدر أشار إلى أن عدة دول متورطة في أعمال الشغب الأخيرة في إيران تعهدت بوقف دعمها للاضطرابات وفق أربعة شروط، منها قيام إيران بضخ النفط والغاز في سوق الطاقة العالمية خلال الأزمة الحالية دون قيد أو شرط، والقبول بوجهة نظر الغرب في الملف النووي، إضافة إلى السعي للتعاون مع النظام السعودي في القضايا الإقليمية وقطع التعاون مع روسيا. وفي المقابل استدعت الخارجية الإيرانية سفراء بعض هذه الدول احتجاجا على دعمها لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. أحيت العاصمة الإيرانية طهران اليوم العالمي للتطوع والمتطوعين، وذلك بحضور العديد من الشخصيات والمعنيين تكريما لما يقدمه المتطوعون في مجال الخدمات الاجتماعية للناس في جميع أنحاء العالم، والتركيز على أهمية العمل التطوعي وأهمية العنصر التفاعلي في بناء المجتمع وتعزيز التقدم ونشر ثقافة التعاون والسلام بين دول العالم. وحول أحياء اليوم العالمي للتطوع والمتطوعين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تكريما وتقديرا لجهود المتطوعين ولزيادة الوعي العالمي بأهمية التبرعات المجتمعية الطوعية، أحيت إيران اليوم العالمي للتطوع، الحدث العالمي الذي بدأ بشكل غير رسمي من قبل المنظمات غير الحكومية ولا سيما مؤسسة الصليب الأحمر، ومنذ عام 1985 تنظمه الأمم المتحدة في الخامس من كانون الأول ديسمبر من كل عام.
الخدمات والمساعدات والمساهمات التي يقدمها المتطوعون تكون في مجالات مختلفة، منها في مجال الإغاثة والحماية والصحة والعلاج والخدمات الاجتماعية وفقا للبرمجة، وعلينا تكريم المتطوعين على ما يقدمون من خدمات للجميع دون أي رد.
تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك، شعار اليوم العالمي للتطوع في عام 2022، شعار يهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم المزيد من العمل التطوعي وتشجيع الناس على المشاركة في حل المشكلات لبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا للجميع من خلال بناء المجتمع. ففي هذا اليوم يتم تسليط الضوء على أهمية دور المتطوعين في المجتمع.
سبب تطوعي هو أنني شعرت أنه يمكنني مساعدة الآخرين. لقد كنت أفعل هذا منذ عدة سنوات في المناطق المحرومة، وأشكر الله على هذا التوفيق.
عندما تكون متطوعا يكون لديك طاقة إيجابية وشعور جيد للغاية، لأن ما تفعله طواعية له تأثير كبير على حياة الإنسان الفردية.
هذا ويحتفل باليوم العالمي للتطوع والمتطوعين لأنه يشير إلى قيم الحب والتعاطف والإنسانية الموجودة في قلب الإنسان، وتسود بذلك مظاهر الاحتفال من خلال الأعمال التطوعية لجميع المتطوعين والجهود والمساهمات في المجتمع من أجل بنائه ومساعدة أفراده والمساهمة في تقدم الوطن ونشر ثقافة التعاون والسلام بين دول العالم. اليوم العالمي للتطوع فرصة لتكريم برنامج تفاعلي يهدف إلى بناء علاقات نحو الأهداف الإنسانية النبيلة المتمثلة في مساعدة الناس.
وقع قادة الجيش السوداني وتحالف الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتأسيس سلطة مدنية انتقالية وسط مشاركة دولية وإقليمية كبيرة. ويمهد الاتفاق لنقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر منها. وضم الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو الأسير المحرر عمر مناع، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 14 فلسطينية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 من كانون الأول الجاري. كشف مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 500 بلدة لا تزال دون كهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة، فيما يرى المستشار الألماني أولاف شولتز أن التوقف تماما عن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الاختلافات معه خطأ فادح. للاطلاع على المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أي وطني جعلوك مسلسل رعب نتابع أحداثه في المساء، فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟ هكذا يبرهن الأوكرانيون عن مأساتهم في أكثر من 500 بلدة بعد انقطاع الكهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة التي ألحقت أضرارا بالغة في شبكة الكهرباء وبمنشآت الطاقة في معظم المقاطعات الأوكرانية. ويرى المستشار الألماني أولاف شولتز من الخطأ الفادح عدم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الاختلافات معه، مضيفا أنه تحدث مع بوتين عن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأكد أن أساس السلام الذي لا تمليه روسيا هو انسحاب القوات الروسية. فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما صرحت الخارجية الأمريكية ألا يوجد مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات ذات مغزى بشأن التوصل لتسوية في الحرب الدائرة بأوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي يستخدم فصل الشتاء سلاحا ضد المدنيين الأوكرانيين واصفا ما يقوم به بالعمل الهمجي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول هو الآخر إن روسيا تأمل في استخدام فصل الشتاء ضد بلاده، لكن لا خيار أمام الأوكرانيين سوى التحمل والنجاة للاقتراب أكثر من النصر، مشددا على أن الجيش الأوكراني أفشل المخططات الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت. ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين إلى الصمود رغم تدهور الظروف المعيشية، إذ يؤدي انقطاع الكهرباء عدة مرات في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام والبرد، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام. وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ما سمته هجوما ناجحا في محور باخموت شرقي أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 آليات عسكرية أوكرانية ومخازن نفط في خاركييف. وفي المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الروس بقصف على ميليتوبول في مقاطعة زاباروجيا.
كشفت تقارير وكالات صحفية أجنبية بأن صندوق الاستثمارات العام السعودي الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق رؤية 2030 لتنويع موارد الاقتصاد في البلاد يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة ليحقق نموا وهميا. المزيد في سياق التقرير التالي.
من النقيض إلى النقيض، هذا هو حال السعودية، فهي منذ عقود تحت وطأة الفكر الوهابي، وعندما أرادت أن تطور حالها أخذت من الحداثة إباحة المجون والحفلات التي ينتشر فيها العري والتحرش بالفتيات والشذوذ، وأنفقت عليها مبالغ طائلة في وقت تعيش المملكة أزمات مالية كبيرة. فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تراجعا حادا بنسبة 85% خلال العام الجاري بحسب المعطيات، بما يكرس فشل رؤية 2030 التي تبناها ولي العهد السعودي بهدف تنويع موارد الاقتصاد، والذي يعتبر صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية. ورغم أن النظام السعودي يروج على لسان مسؤوليه في إعلامه الرسمي وذبابه الإلكتروني أن صندوق الاستثمارات ينمو ويحقق أرباحا قياسية، إلا أن الحقائق والشواهد تؤكد أن كل هذا مجرد كذبة. فقد كشفت تقارير الوكالات الأجنبية أن صندوق الاستثمارات يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة ليحقق نموا وهميا. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتبع استراتيجية غريبة، حيث حصل على 17 مليار دولار كقروض من البنوك الدولية لمدة 7 سنوات لسداد قرض بقيمة 11 مليار دولار، وهو ضخ نقدي جديد غير مسبوق إلى رأس المال التابع للصندوق. كما حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الرياض من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض خلال العام القادم، وفي حال لم يتدخل البنك المركزي في دعم السيولة الإضافية يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة بين البنوك في جميع أنحاء المملكة أيضا. في نفس السياق، أفادت وكالة بلومبرج الدولية أن النظام السعودي يحاول تأكيد سيطرته على تكاليف رؤوس الأموال للبنوك، لأن أزمة السيولة تهدد بتقويض قدرته على تمويل مشاريع محمد بن سلمان، مضيفة أنه منذ أشهر تتعرض السيولة المصرفية في السعودية لضغوط غير مسبوقة، حيث تجاوز التوسع في الائتمان نمو الودائع، مشيرة إلى أن محاولات البنك المركزي لضخ نوبات صغيرة من النقد المالي ليست سوى حل ضار قضايا السيولة الهيكلية التي تواجهها البنوك السعودية.
في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم تنازلات تحت التهديدات. القوى الوطنية ومجلس السيادة بالسودان توقع الاتفاق لإطار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. شهيد فلسطيني وستة إصابات خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم الدهشة في بيت العام. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز محمد جواد، وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك القيم سماحة الشيخ معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، السؤال الأول الذي ورد إلى البرنامج يقول: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من أموالها الشخصية أو مدخولها الشخصي، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما للرجل حق التصرف بأملاكه، كذلك للمرأة حق التصرف بأملاكها، لها ملكية مستقلة عن الرجل، والرجل هو المسؤول عن الإنفاق في البيت. وليس من مسؤولية المرأة أن تنفق على بيتها وإن كانت غنية وهو فقير، هذا المسلم به بين الفقهاء. وهناك فقط تخصيص في مجال النذر، يشترطون في مجال النذر إذن الزوج، لكن في التصرف بسائر الأموال، بيع وشراء وما شابه، فهي حرة، تستطيع أن تتصرف بأموالها، تهب لمن تشاء وتعطي من تشاء. لكن هناك طبعا آية أيضا في القرآن الكريم حتى في خصوص النذر، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران طبعا كانت حاملة بمريم، السيدة مريم سلام الله عليها، وكانت تظن أنها تحمل بذكر وليس بأنثى.
نعم.
ولما وضعتها أنثى تفاجأت. وكان المعروف أن الذي يخدم في المسجد في المعبد يجب أن يكون مذكرا، ما كانوا يقبلون بالأنثى أن تخدم في داخل المعبد والمسجد لأسباب معينة، ربما أن المرأة تمر ببعض الأيام لا يحل لها المكث في المسجد، البقاء في المسجد. فلما نذرت، نذرت بشكل كامل أن يكون جنينها في خدمة المسجد. ولم تكن هي الوحيدة التي تظن بهذا الشيء. على كل حال، الظاهر أن نذر السيدة حنة زوجة عمران لابنتها مريم كان بسبب وفاة النبي عمران، فنذرت هي ابنتها بالكامل من دون حاجة إلى إذن الزوج. ولهذا أنه الآية الكريمة إذ قالت امرأة عمران إني أنا حنة نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فتقبلها ربها بقبول حسن.
السؤال الثاني يقول إذا كان أحد صفوف الجماعة في صلاة الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله أو يعني لا لوجود حائل لطول هذا الصف الأمامي أو إمام لا يمكن رؤية حتى إمام الجماعة، فهل يحصل يعني شرط الاتصال في هذه الحالة؟
لا يشترط في اتصال الجماعة أن يرى المأموم الإمام أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فلو افترضنا في زيارة الأربعين أن إمام الجماعة يقف في النجف والمصلون يقتدون به في كربلاء، ما دامت صفوف الصلاة متصلة من كربلاء إلى النجف فهنا هذه الصلاة تعتبر صلاة واحدة وجماعة واحدة والاقتداء بها صحيح، وطبعا أنه بشرط إمكانية المتابعة مع الإمام أن لا يكون فاصل أكثر من ركن، أنه عادة بإيصال الصوت إلى الأخير يحتاج إلى ثواني من الوقت. فالاقتداء بالإمام يجب أن تكون متابعة بحيث أن لا يفصل بين الإمام والمأموم أكثر من ركن واحد، يعني إذا صار ركنان انفصل عن الجماعة. فالجماعة مهما طالت فهي جماعة تعتبر واحدة، ولا يشترط للمأموم في الصفوف الأخيرة أن يرى الصفوف الأولى أو يرى الإمام، لا يشترط ذلك.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ، جعلنا الله ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله من قائمين ومن المصلين دائما في صلاة الجماعة ومن المشاركين في صلاة الجماعة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن الشهري وقدرها 30%، فهل يجوز تلقي مثل هذا المبلغ أو ذلك المبلغ؟
سؤال جيد، أنه أحيانا يحصل في سواء المجمعات السكنية أو في الديون العادية أحيانا أنه يكون موجر مستاجر
بالفعل.
في قضية الإيجار يتأخر عن الدافع، وقد يكون التأخير أيضا مضر بالدائن أو بصاحب الملك. فبالنسبة للمجمعات السكنية هم بحاجة إلى المبلغ لإنفاقه على المجمع السكني في الوقت المحدد، وحتى تتم الإدارة بشكلها الصحيح يجب أن يحصل على الموارد المالية في وقتها حتى لا يدفع من أمواله الخاصة لتغطية ما يتأخر به الآخرون.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة لو اتفق أهالي تلك المنطقة على دفع غرامة غرامة التأخير في حالة التأخير، إذن يجب أن يدفعها، وهذه الغرامة أنه يمكن الاستفادة منها وصحيحة إن شاء الله، تعتبر مشروعة ولا إشكال إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سمحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الحرم وأروقته؟ هنا طبعا تشير إلى زيارة الأربعين، خلال زيارة الأربعين أو في غير يعني أيام زيارة الأربعين.
طبعا المذكور في القرآن الكريم هو المكث في داخل المسجد. بالنسبة للمجنب والمرأة الحائض أو النفساء في العادة الشهرية كذا، إذا أرادت أن تمكث في المسجد فهنا تكون محل إشكال، لكن مجرد العبور من المسجد من دون مكث لا بأس به. ففي زيارة الأربعين أو خارج زيارة الأربعين، إذا جاءت المرأة في أيام العادة الشهرية أو جاءتها العادة أثناء المسير، فيمكنها أن تدخل من باب وتخرج من باب آخر ولا إشكال في ذلك. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالآية صريحة في هذا الحكم: يا أيها الذين آمنوا، في الغالب الخطاب للمسلمين. لا تقربوا الصلاة ليس بمعنى القرب المكاني أو القرب الزماني، وإنما يعني لا تؤدوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه المقاربة مقاربة فعلية، يعني وأنتم سكارى، والحال هذه الواو حالية، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل. فلو كان الإنسان عابرا فقط مارا في ذلك المكان المقدس فلا بأس به، والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة. سؤال آخر يقول: هل يجب شرعا تربية الأولاد بتربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والآداب الأخلاقية؟
طبعا أنه من واجب الأهل تغذية الأطفال من ناحية مادية بالغذاء المادي، بالطعام والشراب والدواء وما شابه، وبالغذاء المعنوي أيضا. يعني من واجب الأهل أن يعلموا أولادهم العلوم الدينية، السلوك الأخلاقي، أن لا يترك الأطفال في حال سبيلهم أنه يتصرفون كما يشاءون، وإنما هناك أشياء تترتب على الأهل، وربما هناك مفاسد لو حصلت بسبب سوء سلوك الأطفال، فهنا يعتبر الأهل هم المسؤولون عن دفع تلك الأضرار أو الخسائر التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء الأطفال، لأن هناك تقصير في تربيتهم قد حصل من الأهل. وقضية الحضانة، الحضانة طبعا أنه كثيرا ما تحصل خلافات بين الزوج وزوجته، أنه في قضية الحضانة إذا صار هناك فراق أو طلاق أو ما شابه. ففي قضية الحضانة بالنسبة للولد المذكر من الولادة إلى مرور سنتين، هذا من حق الطفل أن يبقى مع أمه، ومن بعد السنتين من حق الأب. وإذا اتفق الأبوان على طريقة للحضانة فجيد، أنه هذا أمر مستحسن. إن لم يتفقا فمن ناحية شرعية هي بيد الأب تعتبر.
نعم.
وأما البنت المؤنثة فالحضانة منذ الولادة إلى أن يصبح عمرها 6 سنوات هي من حق البنت أن تبقى مع أمها.
نعم.
وما بعد ذلك يمكن للأب أن يطالب باستعادة بنته لأن تبلغ.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى هذه الإجابات. شكرا على حضورك سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا، نلتقيكم بإذن الله، في أمان الله.
لا يؤنس قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع صحابي الشجاع أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. عزيزي المستمع، الشجاعة أو الجرأة موهبة يتمتع بها غالبا عظماء الإنسانية، فهي لا تقبل التكلف ولا تستقيم معها محاكاة، وهي أيضا صفة كريمة تميز بها المسلمون بصورة خاصة. فالمسلم الحقيقي شجاع بمقتضى تركيبته الخاصة التي صقلها الإسلام وروحه الرسالية المستمدة منه، فهو لا يعرف معنى الخوف من الموت في الله لأنه مؤمن بسلامة المصير، فلا يرى غير الجنة أعدت للمتقين في الآخرة، ومتى كان الأمر كذلك يهون عليه كل شيء في سبيل ذلك حتى نفسه. وتاريخنا الإسلامي حافل بالبطولات والتضحية كما هو بين وواضح لدى كل من يتتبعه. وأبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان ممن اتسم بأعلى معاني البطولة والشجاعة في الجاهلية وفي الإسلام. ففي الجاهلية كان شجاعا بطبعه، بل في طليعة الشجعان المغامرين، كما كان والمعروف عنه أنه كان فارس الليل الذي لا يعرف معنى الخوف ولا الوجل. وحين أسلم زاده الإسلام شجاعة إلى شجاعته، ومنحه زخما لا تدرك حدوده، فكان من فرسان الإسلام وأبطالهم. ومن أول يوم دخل فيه الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبت. فانصرف، فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي. وقال عبد الله بن الصامت: قال أبو ذر: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال أبو ذر: لله. قلت: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني حفاء حتى تعلوني الشمس. وكان أكثر عبادته التفكر والاعتبار. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد قال: كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام. فمر عليه رجل من أهل مكة بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا أبا ذر، إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول، لا إله إلا الله، ويزعم أنه نبي. وحين تناهى إلى سمع أبو ذر نبأ ظهور النبي صلى الله عليه وآله في مكة ودعوته الناس إلى الإسلام، عقد العزم على اللقاء به والاستماع منه، ولكنه فضل بادئ الأمر أن يرسل أخاه أنيسا ليحمل إليه بعض أخباره، فقال له: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. انطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وآله قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل إناء مائه حتى قدم مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. قال أبو ذر: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله. فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد فبقيت يومي حتى أمسيت، وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبه، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له علي عليه السلام: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. فأخبره علي عليه السلام عنه أنه نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له: إذا أصبحت فاتبعني، فإني رأيت شيئا أخاف عليك. قال: فانطلقت أقفوه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخلت معه وحييت رسول الله بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فثار إليه القوم وضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ساعة إذن. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار الأحكام. منار الأحكام، دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقات السابقة حول بيان الشروط، قلنا أنه نتكلم أولا في شروط ماء الوضوء، وانتهينا من بيان شروط ماء الوضوء. قلنا لا بد أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد، وبينا أيضا أن الماء لا بد أن يكون طاهرا، فلا يصح الوضوء بالماء النجس. وبينا ثالثا أيضا أن الماء لا بد أن يكون، بالإضافة إلى الشرطين السابقين، لا بد أن يكون مباحا، فلا يصح التوضؤ بماء الغير بدون موافقته، يعني الماء المغصوب. وبينا أيضا بعض الفروع المتعلقة بالشرط الثالث، وانتهينا إلى هذا الفرع، وهو أنه هل يجوز الوضوء من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضة أو لا يجوز. هنا ذهب بعض علمائنا الأعلام كالسيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف إلى أنه يجوز الوضوء من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضة، وإن خالف في ذلك بعض العلماء المعاصرين، حيث أنه ذهب إلى أن الوضوء من إناء الذهب والفضة، من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضة، لو كان بنحو الوضوء الارتماسي الذي بيناه في الحلقة السابقة فالوضوء مشكل، أما إذا لم يكن بنحو الوضوء الارتماسي فقد يقال بالصحة، فالصحة لا تخلو من وجه كما يقول هذا العلم. أما إذا كان الوضوء بنحو الارتماس فإنه لا يجوز، بل تكون مشكلة هذه الصحة. فرع آخر، وهو أنه هل يجوز الوضوء بماء الآخرين أو لا يجوز. قلنا بأنه لا يجوز إلا إذا حصل الإذن من صاحب المال ومالكه، حصل الإذن منه صراحة أو بشاهد الحال بأن كانت حالة ذلك المالك تدل على الإذن. أنتم واجدين أن الإنسان بعض الأحيان يأتي صاحب المال ويقدم له الشيء، هذا تقديم الشيء له دليل على أنه يأذن له بالتصرف. أنت تدخل في بيت صديق لك فيعطيك سجادة لتقف عليها للصلاة، هذا معناه شاهد حاله أنه يرضى بالوقوف على هذه السجادة للصلاة. كذلك في المقام، تارة يقول آذن لك أن تتوضأ بهذا الماء، وأخرى تكون هناك قرائن تثبت أنه يأذن ويرضى بالتوضؤ بذلك الماء. صورة ثالثة، وهو ما لو فرضنا الشك في أنه يرضى أو لا يرضى، فهل يجوز التوضؤ أو لا يجوز؟ الجواب كلا، لا يجوز الوضوء بمثل ذلك الماء. لو فرضنا أن بعض العيون النابعة من أرض شخصية لشخص معين، هذا الماء الجاري في هذا المجرى وفي هذا النهر ينبع من بئر في بيت شخص معين في مزرعة إنسان معين، خب هل يجوز أن يشرب الإنسان ويتوضأ من هذه الأنهار والجداول والعيون الغزيرة مما جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والإنكار أو لا يجوز؟ تارة أن صاحب ذلك الماء يقول لا أجوز أن يتوضأ أحد من هذا الماء لأنه ملك لي، وأخرى لا، لم يذكر أنه لا يجوز، ولكن جريان هذا الماء وعادة الناس بالاستفادة من ذلك الماء، هل تجوز للإنسان أن يستفيد من تلك المياه في الشرب والوضوء أو لا؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يشرب ويتوضأ ويتصرف باقي التصرفات بمثل هذا الماء ما لم يكن هناك منع من مالك الماء. من الفروع المرتبطة بالمقام أيضا وهو أنه يسوغ الوضوء أيضا، مرادنا من يسوغ يعني يجوز الوضوء، يجوز الوضوء أيضا بالماء الموقوف في المساجد والمدارس والأماكن العامة، يسوغ الوضوء وكذلك باقي الانتفاعات الأخرى، إلا إذا علمنا أن الذي وقف تلك المساجد والمدارس ونحوهما وقف ذلك الماء، يعني جعله وقفا خاصا على المصلين في ذلك المسجد، أو جعله وقفا خاصا على طلاب المدرسة الذين يسكنون في تلك المدرسة، فإذا علم الإنسان أن الواقف الذي وقف هذه المدرسة أو وقف هذا المسجد وقفه على الطلاب الذين يدرسون فيه أو وقفه على الذين يصلون في ذلك المسجد، في مثل هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة هناك، أما إذا كان ناويا للصلاة في مكان آخر فإنه لا يجوز له الوضوء من ذلك المسجد. هسا لو فرضنا أن إنسانا علم بأن هذا الماء لا يجوز الوضوء به إلا لمن صلى في المسجد المعين، يعني أن الواقف قال أنا أسمح للإنسان أن يتوضأ، للمكلف أن يتوضأ بهذا الماء إذا أراد الصلاة في هذا المسجد، أما إذا أراد أن يتوضأ هنا ويصلي في مسجد آخر فلا أرضى بذلك. هذا الإنسان متوضأ بنية وبقصد أن يتوضأ ويصلي في ذلك المسجد، ولكنه بدا له أن يصلي في مكان آخر لسبب من الأسباب، فهل يكون وضوءه صحيحا أو لا؟ الجواب نعم، يكون وضوءه صحيحا ولا إشكال عليه. فهل يكون وضوءه صحيحا أو لا؟ طبعا قلت نعم، ولكنه قد يقال كما هو فتوى بعض الأعلام بأنه لا يجوز له، بل وضوءه يكون باطلا لأنه منهي في هذه الحالة، والنهي عن العبادة مؤد إلى فسادها، فلا بد من إعادة الوضوء بعد ذلك. فرع أخير مرتبط بالشرط الثالث من شروط ماء الوضوء، من توضأ وكان جاهلا أو كان ناسيا بأن هذا الماء متنجس أو بأن هذا الماء مضاف أو بأن هذا الماء مغصوب، وتذكر بعد ذلك أن الماء الذي توضأ به كان مغصوبا أو مضافا أو متنجسا، فهل أن وضوءه صحيح أو باطل؟ الجواب أن وضوءه باطل وتجب عليه إعادة الوضوء. هذا تمام الكلام في الشروط المرتبطة بماء الوضوء، وهي ثلاثة شروط كما أشرنا. بعد ذلك ننتقل إلى شروط المتوضئ، ذلك المكلف الذي يريد الوضوء. نقول هناك شروط في المتوضئ لا يصح الوضوء بدون تلك الشروط. الأول طهارة المواضع التي تغسل وتمسح في الوضوء من الوجه واليدين والرأس والقدمين. خب نحن قلنا فيما سبق بأن أجزاء الوضوء، مواضع الوضوء، هما الوجه واليدان والرأس والقدمان. الشرط الأول في المتوضئ أن تكون هذه المواضع التي هي أجزاء الوضوء لا بد أن تكون هذه المواضع طاهرة ولا توجد فيها نجاسة. ومن هنا فلو توضأ وشيء من هذه المواضع كان نجسا لم يصح الوضوء. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل تشترط طهارة هذه الأعضاء والمواضع؟ هل تشترط طهارة هذه الأعضاء والمواضع كاملا قبل الوضوء، قبل الابتداء بالوضوء، أو أنه يمكن للإنسان أن يطهر الوجه ثم يغسل الوجه قبل أن يطهر اليدين، ثم بعد أن انتهى من غسل الوجه ينتقل ويطهر اليدين، ثم يتوضأ بهما أو يوضئهما، يعني يصب الماء على اليدين. هذا السؤال ما نترك سنترك الجواب عنه إن شاء الله تعالى إلى حلقة مقبلة، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منار الأحكام، دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.
شكرا وجميلك لا أنساك.